هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. اللواء باقري يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. الحشد الشعبي يؤكد أن قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق أصبح واجب التنفيذ. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إن قطاع الطيران المسير يواصل المضي على نهج تقدمي مميز، محذرا الأعداء من أن أدنى خطأ سيلقى ردا حازما من قبل القوات المسلحة الإيرانية. جاء ذلك خلال قيام اللواء باقري بتفقد وحدات ومنظومات الطيران المسيرة المشاركة بالمناورات القتالية الكبرى للطائرات من دون طيار لقوات الجيش الإيراني التي انطلقت في منطقة سمنان شرق البلاد. وأشاد باقري بالقدرات الردعية والإنجازات التي حققها الجيش إلى جانب إلى في مجال الطيران المسير، وستقوم مئات الطائرات المسيرة بتنفيذ مهام قتالية واستخبارية وعلى مدايات قصيرة وبعيدة. حول إعلان الجيش الإيراني انطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان، نستمع إلى التقرير التالي.
وحدات قتالية واستطلاعية استراتيجية تدخل الخدمة، هذه المرة ضمن قوات الجيش الإيراني، وحدات للطائرات المسيرة. وهنا يكشف الجيش عن سرب لهذه الطائرات وعلى امتداد مسافة أكثر من كيلومتر واحد، يبرز أحد مظاهر استعراض هذه القوة الجديدة والصاعدة بالجيش الإيراني.
رزمايش امروز پهباد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
تدريبات اليوم لمسيرات الجيش وباقي المناورات العسكرية تؤكد الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد، علما أننا كما أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر وتهديد فنحن على أتم الاستعداد للدفاع، وأصابع قواتنا المسلحة على الزناد لترد على أي تهديد أو عدوان.
طائرات مسيرة تدخل ميدان العمليات بمهام مختلفة، أسماء متعددة للمسيرات تعرض هنا: كمان، كرار، كيان، سيمورغ، مهاجر وأبابيل بأنواعها، يسير، صادق وحازم. تعددت أسماؤها بتعدد مهامها، فمنها المقاتلات والهجومية القادرة على حمل أنواع مختلفة من الصواريخ، وأخرى للاستطلاع وجمع المعلومات ورصد تحركات أي تهديد قد يطال إيران.
القوات الأربع للجيش شاركت في التدريبات مستخدمة المسيرات التخصصية، بحيث أن هذه المسيرات بإمكانها اجتياز أجواء الحرب الإلكترونية، ونخطط حاليا لتزويد المسيرات بالتوربيدات والصواريخ أيضا.
نحن أصبحنا في مقدمة دول العالم في تصنيع المسيرات واستخدامها، وتقنياتنا متنوعة وحديثة، وقد أدخلنا أجهزة متطورة إلى قطاع الدفاع الحربي، كما جربنا التقنيات المختلفة وسنتدرب على أجهزة تقنية أخرى.
يغير الجيش إذن في تكتيكاته العسكرية، ولم يعد يعتمد على النظام الكلاسيكي في الدفاع والهجوم، فبإدخاله المسيرات هذه يغير قواعد اللعبة ويجعل وصوله إلى أهدافه أمرا دون مخاطر كبيرة، لكن بقدرات قتالية عالية.
استبعد متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن تخطئ الولايات المتحدة في حساباتها وتدخل في مغامرة عسكرية ضد إيران، قائلا إن واشنطن تدرك قوة الردع لدينا. وأضاف ربيعي أن إيران لن تكون البادئة في الحرب، لكنها ستدافع بكامل قوتها عن مصالحها، مشيرا إلى أن ما يشاع في الإعلام هو حرب إعلامية لإثارة التوتر لمصلحة البعض. كما أشار إلى فشل سياسة الضغوط القصوى على إيران من قبل الإدارة الأمريكية، وآخرها هزيمة واشنطن في محاولة إحياء لجنة الحظر الأممية قبل أيام. أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلى استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو، مؤكدا أن لدى إيران في المستودعات الوقود اللازم للمفاعل لمدة 5 سنوات. وقال صالحي إن طهران تصدر حاليا الأدوية الإشعاعية إلى 11 دولة، فيما لفت إلى قدرة إيران على إنتاج نحو 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% شهريا. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن انسحاب القوات الأمريكية وتنفيذ قرار مجلس النواب بهذا الخصوص أصبح واجب التنفيذ ويعد وفاء لدماء الشهداء. الفياض وفي كلمة له خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر شدد على أن الحشد سيبقى أمينا لقائده أبي مهدي المهندس. كما دعا الفياض إلى المشاركة والحضور في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن الحشد الشعبي قاتل كتفا لكتف مع الجيش العراقي الذي يعد سور الوطن. استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني عندما أطلق عليه الجنود نيران أسلحتهم عصر اليوم بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وزعمت مصادر عبرية أن الشاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال في منطقة غوشعة الصيون جنوب بيت لحم وهو يحمل فأسا، الأمر الذي دفع الجنود لإطلاق النار عليه. كما زعمت المصادر أن شابا آخر كان برفقة الشاب الذي قتله الجنود تمكن من الفرار، وأن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بحثا عنه. قرر الكيان الصهيوني تكليف دبلوماسي من وزارة خارجية الاحتلال بتمثيله في الإمارات إلى حين افتتاح سفارة وتعيين سفير. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن السفيرة لأبيب السابق لدى تركيا إيتان نائي سيكون أكبر دبلوماسي إسرائيلي في أبوظبي. وأضافت أن نائي سيكون أول دبلوماسي إسرائيلي يتمركز رسميا وعلنيا في الإمارات، وأنه سيصل إلى أبوظبي خلال الأيام المقبلة. قالت حركة حماس إن عدوان المستوطنين وحكومة الاحتلال الصهيوني المتواصل على المدن والقرى في الضفة الغربية سيلقى ردا من أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الاشتباك كافة. في الختام نذكركم بالعناوين. اللواء باقر يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. الحشد الشعبي يؤكد أن قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق أصبح واجب التنفيذ. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. التطبيع ومحور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. أحبتنا الكرام، المنطقة اليوم باتت مشحونة بالغضب ورفض الهيمنة الأمريكية، خاصة وأن سياسات التطبيع والقصف الصهيوني لسوريا وزعزعة الوضع السياسي والأمني في المنطقة كلها عوامل تفجير يمكن أن تجر إلى انتفاضة عارمة ضد الوجود الاحتلالي الصهيو أمريكي فيها. هذا في وقت تتواصل تداعيات هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية وإقامة علاقات مختلفة معه، وفيما رأى مراقبون أن هذا التطبيع لن يؤثر على موقف الفلسطينيين ومحور المقاومة، حذر آخرون من خطورته التدريجية على الجيل المقبل، فالأمة تسلحت بالوعي في مواجهة التطبيع كما فهمت واقع وطبيعة النظام العربي الرسمي، مما أقلق قوى الاستكبار العالمي. خبراء أكدوا أن الأنظمة الرجعية كانت مفضوحة منذ البداية ونشأت على يد المستعمر الإنجليزي، وأن هذه الأنظمة ليس لها لا تاريخ ولا حضارة ولا أي شيء، وتلبست بلباس العروبة، ومنذ نشأتها كانت تخدم بشكل مباشر وغير مباشر نشأة الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن كل من جاء من آل سعود والإمارات وغيرها من الرجعية العربية حافظوا على الوجود الاحتلالي مقابل تخدير الأمة والحيلولة دون قيامها بتحرير أراضيها ومقدساتها، بل واجهت حركات التحرر في الأمة العربية والإسلامية ومولت بناء بعض المستوطنات، لكن اليوم وصل الأمر بهم إلى حد الوقاحة والتطبيع العلني مع الاحتلال. ما يثير الانتباه حقا هو أن هذا التطبيع العلني ورغم كل شيء فهو أفضل من ناحية توضيح الصورة لدى الإنسان العربي والمسلم الذي أصبح أمام محور واضح عميل وخائن للأمة العربية والإسلامية ومقدساتها وأبرزها القدس المحتلة، في مقابل محور مقاوم واضح ولم يعد هناك أي غبش في الرؤية طالما أن الأمور اتضحت وتكشفت بشكل واضح. محللون سياسيون أكدوا أن القضية الفلسطينية حاضرة ولن تغيب حتى وإن ظهر بعض المطبعين أو الخونة، موضحين أن الخونة موجودون في كل مسيرات التحرر الأخرى، خاصة وأن النضال الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل إنه نضال ممتد بشكل وبآخر منذ عام 1936 وحتى اليوم، وأن الأنظمة والشعوب مخيرة إما أن تنال شرف دعم هذا النضال أو الذهاب لوضع يدهم بيد الاحتلال الصهيوني كما تفعل بعض الأنظمة العربية. كما أن الرفض الشعبي للاحتلال الصهيوني موجود اليوم كثقافة في المنطقة، لكن أخطر ما في التطبيع هو إعادة صناعة الوعي عند الإنسان العربي والمسلم بأن هذا الكيان الصهيوني المحتل هو صديق، وأن الأصدقاء الحقيقيين للأمة هم الأعداء. إن الشعب الفلسطيني اكتشف حقيقة التآمر العربي الرسمي، وعرف أن التطبيع لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة تآمر وعمل سري متواصل. ما يجري من حراك شعبي في فلسطين والمنطقة يرمي بالدرجة الأولى لإفشال مخطط التطبيع، ومن ثم وضع القضية بيد أهلها ومحور المقاومة لإفشال المؤامرات التي تسعى لتفريغ قضية فلسطين من حقائقها ومن ثوابتها خدمة للاحتلال والقوى الصهيو أمريكية. لقد بات واضحا أن العدو الصهيوني والقوى العربية الرجعية تسعى إلى تقوية الاحتلال وتسريب اليأس إلى الأمة وإشعارها بالخذلان، بيد أن هذه المحاولات أدت إلى العكس من ذلك، إذ اكتشفت الأمة الأعداء الحقيقيين كما عرفت الأصدقاء الحقيقيين، مما ساهم في تطوير حالة الوعي وتفعيل عوامل القوة والمواجهة. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وإلى أبرز العناوين في هذا اللقاء. ما هي حقيقة اللهاث وراء قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وما هي استحقاقاته القادمة؟ هل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟ متى كانت أنظمة التطبيع مع قضية فلسطين ودعمت مقاومتها؟ كيف يمكن مواجهة خيانة الأنظمة المتواصلة سراً وعلانية؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعاً عم نشوف نحن من ناحية سياسية تصرفات الكيان الإسرائيلي، تصرفات الرئيس ترامب بالأيام القليلة المتبقية من فترة الرئاسية تبعه، ويعملون بأقصى طاقتهم لتجميع لتجيش لضم الدول العربية والأنظمة العربية المتعاونة والمتعاملة والمتآمرة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب ومن خلفه مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد محور الخير، ضد محور المقاومة في المنطقة. فنلاحظ العمل الدائم أو الرحلات المكوكية التي يقوم بها صهر الرئيس الأمريكي ترامب كيشنر إلى الدول العربية، وخاصة اليوم في اجتماع لدول مجلس الخليج والمصالحة اللي تمت بين قطر والسعودية ودول الخليج البقية. طبعا كلها التصرفات أو التحركات اللي عم نشوفها الإسرائيلية أو الأمريكية لعبور غواصة للمياه الإقليمية للخليج، لعبور حامل الطائرات الأمريكية المتواجد مياه الخليج، طبعا كل هذا كل التصرفات والأعمال السياسية كلها موجهة بشكل علني ضد محور المقاومة وضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا كل هذه التهديدات، كل هذه التصرفات إن شاء الله هي جعجعة بلا طحين. يعني إن شاء الله تصرفات واهية، ضغوط واهية، إن شاء الله لن تثمر عن نتائج إيجابية أو لمصلحتهم. طبعا محور المقاومة وحلفائه بالمنطقة وحلفائه العالميين على مستوى العالمي ثابتين مستمرين بسياستهم، سياسة الدافع عن حرية الشعوب، سيادات الدول صامدة، وإن شاء الله إن شاء الله نصر يعني لقضيتنا. أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. التطبيع هو الخنوع الكامل للكيان الصهيوني، وقبل أن يكون خيانة للأمة الإسلامية والمقدسات الإسلامية، فالتطبيع هو تطويع البلدان وشعوبها التي ربطت الحكام مصيرها بمصير الكيان الصهيوني الذي لا مستقبل له في المنطقة وزواله بات قريبا. لذلك هي دعوة لشعوب الدول التي أعلن حكامها التطبيع مع الكيان الصهيوني كالإمارات والبحرين والمغرب والسودان أن يعلنوا مقاومة التطبيع وتجريمه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، صدق الله العظيم. فالشعوب العربية شعوب مسلمة مؤمنة لا تقبل الارتباط بعدوها التاريخي الذي حدده وبينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومحور المقاومة هو السبيل الوحيد لنيل الحرية والأمن والرخاء للأمة الإسلامية جمعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. كل المطبعين يسيرون في طريق واحد، هو ضد محور المقاومة وبحماية إسرائيلية. لكن هنا أود أن أشير إذا ما تمالت أي دولة مطبعة وتعدت على دول محور المقاومة وبأي شكل من الأشكال، هنا ستحرق وستدمر هذه الدولة. شكرا لكم أخي محمد واللقاء.
شكرا للأخ صبحي من الأردن. ونرحب في هذا اللقاء بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا
سيد مازن. ما حقيقة اللهاث وراء قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وما هي استحقاقاته القادمة؟
المسألة باعتقادي إعادة ترتيب للنظام الإقليمي بشكل عام. يعني نحن لسنا أمام حالة تطبيع كما حدث بعد اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الإسرائيلي، لا. الآن هناك محاولة لرسم المنطقة من جديد، لوضع محاور جديدة داخلها والتطبيع حاليا ليس هو تطبيع على المستوى السياسي فقط، هو تطبيع على مستوى السوق الاقتصادي لتلك المناطق، يعني كما شهدنا ما بين الكيان الإسرائيلي والإمارات المتحدة على سبيل المثال، ونشهد أيضا حالة باتجاه المغرب العربي. فلذلك تبدو المسألة أخطر، تبدو المسألة متراكبة مع حالة دولية أيضا، ليس فقط مجرد جزئية كما حدث بين مصر وإسرائيل سابقا.
طيب، هل كشف التطبيع عن المستور أظهر الخونة، أبرز المقاومين؟ ماذا يعني، ما المكتسبات التي يمكن أن نشير إليها؟
الحقيقة يعني هناك عدة إشارات استفهام تطرح نفسها في هذه المرحلة تحديدا. ربما كان لما يسمى النظام العربي، يعني تحت غطاء الجامعة العربية على سبيل المثال، نوع من الضابط لعدم دخول الدول العربية تجاه التطبيع. ونحن نعرف يعني منذ أن ظهر الكيان الإسرائيلي كان هناك دائما محاولة شد باتجاه هذا الأمر، الآن يعني أصبح مختلفا تماما. الآن أصبح التطبيع حالة، يعني خلينا نقول جزء من السلطات السياسية الموجودة في العالم العربي. صحيح خلال العقود الماضية كان هناك اتصالات كثيرة بين الكيان الإسرائيلي وبعض يعني بعض الحكومات العربية، لكنها بقيت ضمن حدود معينة ودون إعلانها لأسباب تتعلق بطبيعة الظرف السياسي القائم، الخوف من وضع الشارع المناهض لتلك الأمور. لكن على ما يبدو الآن أصبحنا في مسار آخر، يعني أصبح التطبيع شكل ثقافي أيضا يمكن إدخاله ضمن المناهج المدرسية كما يحدث في بعض الدول، يمكن وضعه على حدود الشركات التجارية وإلى آخره. طبعا يعني حصل فرز، يعني واضح تماما الفرز اللي حصل اليوم، هناك حالة تطبيع وحالة معاكسة لها تماما، هي نفس المعسكر السابق يعني الذي ظهر منذ عام 2000 وما قبل بقليل، يعني منذ أن بدأت مسيرة السلام ما بين بعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي. الآن نسميها مقاومة، الحقيقة يجب أن يعني تتبلور أكثر لتصبح بالفعل شكل سياسي مقاوم، ليس فقط محور مقاومة.
طيب، متى كان يعني، هناك سؤال يطرح اليوم، يتحدثون هناك يعني الكثير يتحدثون عن أنظمة التطبيع والخيانة بالقضية الفلسطينية وما إلى ذلك، يعني هذه الأنظمة التي طبعت خلال الفترة الأخيرة مع كيان الاحتلال، متى كانت مع المقاومة، متى وقفت، متى دعمت، متى ساندت حتى سياسيا؟
لا، هي ما ساندت المقاومة، على الأخص المقاومة في فلسطين، بالشكل الذي يعني يمكن أن نتخيله بالمال والسلاح، لا مو بهذا الشكل، لكن يعني كانت ضمن سياق سياسي عام، يعني بمعنى بما أنه ليس هناك تطبيع ضمن نظام الجامعة العربية على سبيل المثال، فهي لم تطبع. بالمقابل هذه الأنظمة أو يعني هذه الكيانات السياسية لم تكن تقدم تسهيلات للكيان الإسرائيلي، يعني هذا بحد ذاته الآن مخترق بشكل كامل. لنتذكر يعني كان هناك مكتب خاص اسمه مكتب مقاطعة إسرائيل، يعني كان يقاطع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل أو تفتح مكاتب لها، والمنتجات الإسرائيلية أيضا تخضع لرقابة هذا الأمر. بمعنى أو بآخر كانت تحاول ألا تدخل الكيان الإسرائيلي ضمن المنظومة العامة للمنطقة، هيك كان الوضع. هذا بحد ذاته يعني يمكن أن نطلق عليه شكل من أشكال المقاومة أو محاولة عدم إدماج الكيان الإسرائيلي بالمنطقة. لا، الآن اختلف الموضوع بشكل كامل، الآن هناك حقيقة يعني وقاحة بهذا الأمر، يعني هناك وقاحة بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي، هناك وقاحة بالوعود التي يمكن أن يفتحها حالات التطبيع، رغم أن تلك الدول يعني لا تحتاج حقيقة إلى رفاه اقتصادي، يعني هي أساسا يعني اقتصاديات قوية نتيجة الثروات النفطية الموجودة فيها، لكنها بمعنى أو بآخر يعني تريد أن تكون لا أعرف يعني رائدة في هذا الأمر. لا أعرف يعني لماذا تم اختيار هذا الخط السياسي. يعني خلاصة القول، سابقا كان هناك محاولة لعدم إدماج الكيان الإسرائيلي بالمنطقة، الآن هذه الدول هي رائدة في مسألة إدماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة.
نعم. طيب سيد مازن بلال، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء وهذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التطبيع ومحور المقاومة عنوان هذا اللقاء، والساعة الآن 8:31 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب مرة أخرى بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري، ونشكره على مشاركته الرائعة والقيمة في هذا اللقاء، ونكمل معه حديثنا حول محورنا التطبيع ومحور المقاومة. سيد مازن، اليوم هناك مطالبات بتجهيز محور المقاومة لتحقيق توازن الردع، ماذا تعني هذه المطالبة؟
نحن نحتاج إلى أكثر من مسألة توازن الردع. يعني توازن الردع حقيقة تحقق بشكل أو بآخر من نظام 2006، يعني ما بين الكيان الإسرائيلي وباقي دول المنطقة، لكن الآن في هناك اختراقات كثيرة. يعني هناك حصار اقتصادي على سبيل المثال على الدول التي لا تزال ضمن محور المقاومة، لبنان، سوريا، إيران وغيرها كسر، يعني ممكن أن تدخل في ضمن هذا الموضوع.
نعم.
إذن نحن حقيقة بحاجة إلى نظام على المستوى السياسي إقليميا قادر على المواجهة في هذه الأمور، قادر على خلق حالة جديدة يمكن أن تستوعب محاولات الآخرين في دمج إسرائيل بالمنطقة. هذا الأمر ليس بالأمر السهل، يعني خصوصا أننا نتحدث عن دول تعاني كثيرا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما أيضا على مستوى الاستقرار، يعني مثل العراق وسوريا ولبنان على سبيل المثال، وهي عمليا يعني تشكل العمق الاستراتيجي للمسألة الفلسطينية ككل، إضافة طبعا للحصار على غزة المفروض منذ زمن. إذا المسألة تحتاج بالفعل إلى رسم خط سياسي اقتصادي واجتماعي أيضا. يعني هذا الخط الذي يمكن أن يفرض على المحور الآخر عدم التحرك بحرية وعدم دمج الكيان الإسرائيلي. ودمج الكيان الإسرائيلي حين نتحدث عنه ليس هو مجرد يعني عنوان، لا، يعني هو إلغاء لثقافات الآخرين، إلغاء الثقافة الموجودة في تلك المنطقة، إلغاء الشخصية والهويات الموجودة في المنطقة لصالح الكيان الإسرائيلي. المهمة صعبة الحقيقة، المهمة ليست سهلة، المهمة تحتاج على المستوى السياسي العالي إلى تنسيق، وتحتاج على المستوى الشعبي والاجتماعي إلى إيجاد آليات للتعاون بين دول المنطقة. يعني لست في موقع لكي أحدد كل هذه الأمور، كل هذه الآليات، لكن هذا هو التصور الأولي الذي يمكن أن نبدأ منه وننطلق من أجل استيعاب ما يحدث حاليا في كل منطقة الشرق المتوسط.
طيب اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن يعني سبل حقيقية عملانية واقعية لمواجهة يعني هذه الموجة من التطبيع، هذه الموجة الخيانية المتواصلة سرا وعلانية، ما الذي يمكن أن نشير إليه بصراحة وبوضوح بأنه باليد وبأنه ورقة رابحة ويمكن أن نعمل عليه، نعمل على تقويته، على رفده بالزخم المناسب من أجل تفعيله في مواجهة هذه الموجة الخيانية؟
هلا الحقيقة الشيء الأساسي اللي ممكن ننطلق منه هو معاكسة ما يحدث، يعني ما يحدث هو محاولة إيجاد سوق اقتصادي يربط ما بين تل أبيب والخليج، يعني الإمارات العربية المتحدة. هذا بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى يعني الشكل الذي تبلور خلال الأشهر القليلة الماضية. الآن يجب أن يتم خلق سوق اقتصادي على مستوى تلك الدول المتجاورة جغرافيا على الأقل، يعني نحن لدينا سوريا، العراق، إيران، لبنان، يمكن أن تشكل سوق كبير جدا قادر بالفعل على استيعاب ما يحدث.
نعم.
وعلى الوقوف بوجه العقوبات الاقتصادية القائمة على كل تلك الدول، وأيضا يساعد على إنشاء نوع من التنسيق السياسي. أنت تعرف يعني عندما يكون هناك مصالح اقتصادية على مستوى تلك الدول، مصالح ما بين الشركات ربما وما بين المؤسسات، هي بذاتها ستفرض شروط سياسية جديدة. إذن نحن أمام هذه الخطوة الأساسية، هل يمكن بالفعل أن نحقق مثل هذا السوق؟ على الأخص أنه يعني لدينا يعني لدى تلك الدول الموارد الكافية على المستوى الزراعي، على المستوى كل شيء، وأيضا يمكن الاستفادة من إيران كقاعدة علمية حقيقية قوية تساعد تلك الدول على الاستمرار في الصمود تجاه هذا المحور الذي يحاول كما قلت إنشاء سوق احتكارية حقيقة تفرض قوانينها على كل المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن بلال، الإعلامي والصحفي السوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم منا كل التحيات والأمنيات الطيبة، وبمناسبة حلول العام الجديد كل عام وأنتم بألف خير، وكل ما نتمناه أن تكون سنة جيدة وعام جديد تبن الحقائق وتظهر الحقائق، ودائما نبقى مستعدين وجاهزين لمقاومة العدو وشل يديه، ونستنكر التطبيع ونستنكر اللقاءات والتآمر على محور المقاومة، فإننا في سوريا وإيران ومحور المقاومة على امتداد الشرفاء الأبطال، نستنكر ونجلب كل من يلتقي مع العدو ويتعامل معه ويطبع وينسى تاريخه وأمجاده. إننا في محور المقاومة صامدون وثابتون بإذنه تعالى، والباطل جولات ولكن للحق جولة، ولا بد أن ينتصر محور المقاومة وترتفع راية الحق في كل بقاع الأرض. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأخ جميل الصحناوي على هذه المشاركة القيمة الرائعة. بهذا يكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، التطبيع ومحور المقاومة كان عنوان هذا اللقاء، تحدثنا فيه مع الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري، واستمعنا لتحليله للموقف حول حقيقة اللهاث وراء قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني واستحقاقاته القادمة، ومدى كشف هذا التطبيع عن المستور وإظهار الخونة وإبراز المقاومين في هذه القضية، وكذلك كيفية مواجهة خيانة الأنظمة المتواصلة سرا وعلانيا. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله نعود لكم بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن، التصدي والتحدي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد بين رياض الشعر الولائي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام والتمسك بطاعتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا برفقتنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ عبد الكريم بن مبارك آل زرع، الذي ولد في القطيف بالسعودية سنة 1381 للهجرة، ولا يزال يواصل دراسته الحوزوية في القطيف. ومن نتاجه الأدبي القيم ديوان شعر أكثره في أهل البيت عليهم السلام، وهو أحد الناشطين بالمشاركة في النوادي الأدبية والدينية. الشاعر آل زرع يختبر طاقاته التعبيرية والتوصيلية اختبارا مطولا في العادة مع بحر عصي وقافية غير مطواعة، ضاعفت جهده ودأبه في أكثر من موضع، فنراه يلتزم ما لا يلزم ويتكلف ما ليس من حاجة لتكلفه، فتراكيبه وأبنيته تظهره لنا صائغا يحاول أن يتفرد في استخدامه للألفاظ والعبارات، فيرفع عن كفيه أصابع الآخرين حين الكتابة، وهذه المحاولة جادة وظاهرة عنده، فقصيدته لها شخصية متميزة لعلها لا تحاكي أحدا ولا تصغي لقول الآخرين الشعري، بحيث تبدو بصمات الغير على قماش القصيدة أو إطارها. وأمام آل زرع مهمة شاقة، لأن قصيدته طرق متأن على حجر صلد، حيث يحاول الشاعر أن يقنعنا أنه قد شكل أو كون ما يمكن معرفته. نظم آل زرع في الشعر العمودي، وتميز شعره بوضوح الصورة ورقة المعنى وجزالة اللفظ، وله الكثير من القصائد في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى عرف باعتباره أحد الشعراء المهدويين. قال في إحداها في مدحه عليه السلام وبيان أهمية وجوده: بزغ المهدي نورا مسفرا، فازدهى الكون به وازدهرا، أخجل الشمس سنا غرته، ومحياه فكيف القمر. هو سر الله في كوكبنا، حجة الله على عالمنا، خير موجود فلولاه لما سارت الأفلاك في هذه الدنا. ويعبر عن حبه الصادق لإمامه المهدي عليه السلام في عدة قصائد جميلة ذات صور رائعة وكلمات عذبة وعواطف صادقة فياضة، معبرا عن الإمام الحجة بأنه سر الوجود، وأن الله سيفرج عنه في آخر الزمان ليكمل رسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم، ويطهر الأرض من الجبابرة الكافرين. فيقول في قصيدته: أمل المستضعفين. حبك بمجرى الروح في قلبي جرى، سبحان من لكم الخلائق سخرا، سر الوجود وسر من جات الورى، بجلال عرش الله كنت مؤطرا، ولوحي أحمد والكتاب مخبرا، وليوم دحر الظالمين مفجرا، وبعزم قوم صابرين مؤزرا، فمتى ترانا قائدا ومتى نرى. مستمعين الأطائب، حول ظاهرة الفخامة والجزالة في شعر الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع ندعوكم لمتابعة المحطة التالية.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالأستاذ علي الشيخ الشاعر والأديب من السعودية. أستاذ علي، كما تعلم أنه الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع تميز بظاهرة الفخامة والجزالة وكذلك حضور الصور الجميلة في أشعاره مع التعبير الصادق والعواطف الصادقة التي نلاحظها بين طيات أشعاره، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
السلام عليكم ورحمة الله. الحديث عن تجربة الشيخ عبد الكريم آل زرع حديث ذو شجون وواسع الأطراف ومترامي الأبواب، يعد سيف الشعراء القطيف ورائد الكثير من التجارب الشعرية التي رفدت المكتبة الشعرية والأدبية بالكثير من العطاءات عبر ربع قرن من العطاء المستمر عبر الدورات والدروس وحلقات الأدب والمنتديات الأدبية التي أسس بعضها وشارك في الكثير منها. لا شك أن الأسطورة الشعرية هي الأداة الأكثر فاعلية وتأثيرا في المنجز الإبداعي لكل شاعر عبر كائن اللغة. فتتعدى طبعا أشكال الأسطورة لدى الشاعر الزرع، سواء كانت الأسطورة الحسية أم الأسطورة أي الخيالية.
نعم.
ولكل جانب منهما دوافعه وروافده. الشيخ امتلك كل هذا المخزون عن طريق القراءة المكثفة والحضور الفاعل في المشهد الشعري، فتجذرت لديه اللغة وهو أستاذ اللغة. طبعا نقف عند بعض هذه الوقفات حول شعر الشيخ الذي أعلق على جيدي التجربة الشعرية الولائية بالذات. فنستمع له حينما يقول، وله في هذا شوط بعيد، حينما قال: لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي. هذه الصورة التي تكونت من بعدين، بعد خيالي وبعد حسي، لكي يعطينا دفقة شعورية متكاملة في الحضور الصورة الحسية والخيالية والرمزية، ونلحظه أيضا يبخ قصائده دائما بالمعاني العقدية التي يعطيها ويقدمها للمتلقي بكل نمير وعذوبة. وسنلاحظ هذه الصور تتلاحق في كل تجربته، وما الشعر إلا صورة بيانية واختزال لهذا الكائن اللغوي. تذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام: قول ما رأيت بليغا إلا وجدت لديه في القول إيجاز وفي المعاني إطالة. هكذا يختزل الشيخ عبد الكريم آل زرع لغته المكثفة بالصور البيانية المتلاحقة. وعلى فكرة الشيخ عبد الكريم آل زرع من الشعراء النادرين الذين أوقفوا شعرهم على شعر الولاء. لا تجد له نصا في غير هذا المجال. يقول في قصيدته الإكسير: هاك حبي يشدو لكم بالتولي، ولساني ملء المدى وذنوبي، والتبري من العدو اللدودي، بل وحتى لو كان غير لدودي، يا لحب خلقت كي أحتويه، وهو حب سام بغير حدودي، وعلى أخمصيه آلهة الحب ترى بين ركع وسجودي، وبراء من العدو وهيهات، تلاق لشاكر بجحودي، لو بأعضايا ذرة لم تبرأ من عداكم إذا لخنت عهودي، ووريدي لو فيه من ذاك شيء لتبرأ كلي أنا من وريدي. ونلحظه أيضا يقرب عدسته حول صفات أهل البيت عليهم السلام النورانية، فيقول: يا روح أحمد من لطف الإله بنا، يا رحمة الله، يا إكسير عالمنا، يا منتهى القدس، يا نفحة العرش، تسري في الوجود ثمن، تنساب في مهج الدنيا وتنحسر، ويا صلاة بها العرش استوى وبه الكرسي، واللوث والقرآن والقدر، هكذا هي وقفات الشيخ عبد الكريم آل زرع وتجلياته في مظاهر عظمة أهل البيت عليهم السلام. داعما هذه الصور وهذه اللغة أيضا في تعالقاته القرآنية، لهذا اكتسبت لغته هذه الفخامة وهذه الجزالة. فبلحظه يضمن آيات القرآن الكريم ويقول: يثبت الله ما يشاء ويمحو لك ما قد تنوء منها الظهور، لك في الحشر جنة وحرير وقصور بها شراب طهور، وقوارير فضة قدروها وعليكم تطوف ولد وحور. لاحظي سيدتي كيف أن الشيخ يضخ هذه اللغة في هذه الصور المنسالة والمكثفة والمتلاحقة، لا يدعو للمتلقي مجالا لأن يهرب بفكره يمينا أم يسارا.
حتما
هي تجربة بامتداد الشعر العربي الأصيل وقامات الفارعة التي نفخر بها في قطيفنا المباركة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ علي الشيخ الشاعر والأديب من السعودية، وفقكم الباري ورعاكم.
أيها الأخوة والأخوات، كنتم مع الزميلة سعدية الشايبي وهي تقدم لنا هذه المحطة الحوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الكرام، على أن قصائد الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع لا تتوقف عند الأشعار المهدوية، بل إن الشاعر لم تغب عن باله ملحمة الطف وبطلها السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، فيصف الجانب البطولي منها من دون أن ينسى التذكير بالجانب المأساوي، معبرا كدأبه في معظم أشعاره عن عاطفته الصادقة إزاء أهل البيت سلام الله عليهم. يقول في قصيدة تحمل العنوان قصيدة كربلاء: كربلاء كانت مبدأ الثوار، كربلاء كانت مبدأ الثوار، كم بها هامت مهجة الأخيار، كم بها حامت حاميات النار، كم بها ذابت شمعة الأبرار، يهتف القلب الحزين يا لسان الثائرين، منبع الإيمان هاك أشجاني، إنما الأشجان قدر إيماني، يا عظيم الشان حبكم شاني، والندى الحزناني هاج أحزاني، يا عزاء الصابرين يا لسان الثائرين، يا فمن شاكي زلزل الظلام، يا دمن زاكي نور الأيام، ناظري الباكي فيك يا مقدام، جفنه الحاكي ساهر ما نام، آه من فرط الحنين يا لسان الثائرين، يا منى لقياك في الثرى المجروح، كم أنادي هاك دمعي المسفوح. أعزتنا المستمعين، وللشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم بن مبارك آل زرع قصيدة رائعة في وصف بطولات أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، تلك البطولات التي جسدوها في ليلة عاشوراء حينما أعلنوا عزمهم على نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم خذلانهم له بأي ثمن، وفي نهاره عبر دفاعهم المستميت عن إمامهم الواجب عليهم طاعته وعن أهل بيته سلام الله عليهم، فسجلوا بذلك ملاحم بطولية يفتخر بها الدهر وتخلدها الأجيال، حتى وصفهم إمامهم عليه السلام بأنهم خير الأصحاب، فهم أعوان البطولة والتجسيد للتضحية والفداء في سبيل العقيدة. فلنستمع الآن إلى شاعرنا عبد الكريم آل زرع وهو يقدم لنا لوحة في غاية الجمال عن أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أليلة عاشوراء يا حلكا شبا، جنينك أدرى من نهارك ما خبا، وما خبا الآتي صهاريج أدهر بساعاته قد صب صاليها صبا، بساعات ليل صرم الوجد حينها يناغي بها الولهان معشوقه حبا، يقضي بها صحب الحسين لجاهم دويا كمن يحصي بجارحة تعبا، لقد بيتوا في خاطر الخلد نية أضاء الدجى التاريخ نافثة شعبا، وقد قايضوا الأرواح بالخلد والضمى برشف فرند يحتسون به الصهبا، فواعظمهم أنصار حق توغلوا إلى حمم الهيجاء واستنزفوا الصعبا، فأكبر بهم عزا وأكرم بهم تقى وأعظم بهم شوسا وأنعم بهم صحبا، بهم ظمأ لو بالجبال لهدها ولو بالصخور السم فتتها تربا، عزائمهم لو رامت الشمس بلغت ولو رامت الأفلاك كانت لها تربة، وأعينهم لا يصبر الفكر غورها شرود بها قد حير الفكر واللب، نعم أعزائنا الأفاضل، وللشاعر السعودي عبد الكريم آل زرع أبيات جميلة في مدح أم الأئمة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعبر فيها عن حبه وولائه لها وإخلاصه في هذا الحب والولاء لهذه السيدة البتول التي تمثل خير نساء العالمين والتي جمعت الفضائل فيها وفطمها الله تعالى عن الذنوب، وعاشت في أطهر بيت عند أبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عند زوجها إمام المتقين ويعسوب الدين أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله: روحي على فلك الولا والها تقاطر هائمة، ركبت دروب المستحيل وما استقرت جاثمة، خلصت لإجرام الخيال لقدس ذات باسمة، هتفت تردد بالمدى تهب العلاء معالمة، يا غنوة بفم السماء ترددت متقادمة، الله أنشأ نورها يوم القيامة حاكمة، كل الفضائل جمعت بيد السنة متلائمة، ذابت بحب المرتضى ذوبا فصارت فاطمة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من القصائد والأشعار التي تدور في فلك التعبير عن ولاء أهل البيت عليهم السلام وحبهم. في أمان الله.